بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى في مسائل الاعتكاف المختلف فيها، قال: مسألة عند الشافعي ومالك وأحمد وكافة العلماء، إذا نذر أن يعتكف مرة لم يجز له عيادة المريض ولا اتباع الجنائز ولا شهود الجمعة. أن يعتكف مرة أي متتابع، معنى 10 أيام مثلا وكذا. وعند سعيد بن جبير والحسن بن حيي والنخعي وعلي والإمامية يجوز له ذلك. قال ابن المنذر: لا يثبت ذلك عن علي، وغالبا ما يكون من طريق الإمامية كذب. على الإمامية أكثر كتبهم كذب وافتراء وليس على شيء، والإمامية هي ليست من فرق المسلمين وإنما هي من الكفار الرافضة، وعندهم عقائد كفرية لا شك فيها، ومن ذلك أنهم يعتقدون تحريف القرآن، ويقولون أن عندهم قرآنا يسمى قرآن فاطمة، يقولون أنه 3 أمثال هذا القرآن، قرآن المسلمين، وهذا الكفر بعينه. فمن يعتقد مثل هذا الاعتقاد لا شك في كفره. وكذلك أزيد على ذلك العقائد الأخرى من عصمة الأئمة، وكذلك أيضا الاستغاثة والدعاء، بل الدعاء الصريح، بل اعتقاد أن بعض أئمتهم يعتقدون فيه الربوبية، وقد صرح جماعة بذلك منهم. وكذلك أيضا يتهمون أمنا عائشة بما برأها الله عز وجل منه، وهذا تكذيب للقرآن، وهذا أيضا وحده يعتبر كفر، لا شك في كفر من يقوله. وغيرها من العقائد الباطلة لو اجتمعت واحدة منها جديرة على كفرهم، فكيف باجتماع هذه العقائد؟ ولهذا قال الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف في رسالة ألفها في الروافض، قال: هؤلاء لا يشك في كفرهم أحد الآن، فهم كفار، ليسوا من المسلمين. لكن الريمي بحكم أنه كان عنده إمامية في ذلك الوقت فكان يذكر أقوالهم، وإلا فهم لا عبرة بأقوالهم ولا كرامة. وأيضا حتى الزيدية مذهبهم مبني على الهيام، ليس مذهبا صحيحا، وإنما أخذوه من الهادي بن يحيى والمقبور في صنعاء في صعدة. والهادي بن يحيى ليس بثقة حتى يكون له أقوال، ولهذا تجد أكثر أقوالهم مثل أقوال العوام، معناه مثل فيها وسوسة وكذا. وأيضا أكثر مذهبهم مأخوذ من مذهب الحنفية. قال: وعند إسحاق: إن اشترط ذلك فله أن يتبع الجنازة ويعود المريض، وإلا فلا. أنا إذا اشترط في بداية اعتكافه أنه إن جاءت جنازة لأحد أهله مثلا أو مرض أحد أهله فإنه سيخرج، فيشترط بذلك، وإلا فلا يخرج، فإذا خرج انقطع اعتكافه. قال: وعند الثوري يجوز له عيادة المريض. ف فهذا إذا كان نذر، فإنه إن نذر أن يعتكف مرة معنى كله متتابع فلم يجز له هذه الأمور، عيادة المريض والاتباع الجنازة بل ولا شهود الجمعة. لكن إن لم ينذر واشترط فهو جائز. مسألة عند الشافعي وأحمد وأكثر العلماء، يجوز أن يشترط في الاعتكاف الواجب التتابع، أن الواجب معنى الذي يكون بنذر، أنه متى عرض له عارض من عيادة مريض وشهود جنازة وغير ذلك من انشغال مما لا ينافي الاعتكاف خرج إليه. هذا في الاعتكاف الواجب، ومن باب أولى في الاعتكاف المستحب. قال: فإذا عرض له عارض وخرج إليه عاد وأتم ما عينه. وعند الأوزاعي ومالك لا يجوز الشرط، واختلف فيه عن أحمد فمنع مرة وقال مرة أرجو أن لا بأس به. وعند إسحاق يجوز في التطوع ولا يجوز في الواجب. أنا قول إسحاق إبراهيم أنه إذا نذر يجوز، إذا أدخله في النذر، وأما إذا لم يدخله في النذر فلا يجوز بعد ذلك الاشتراط، ويجوز في التطوع إذا كان تطوع فيجوز له أن يشترط، وهذا أيضا عند أحمد. أنا إذا كان الإنسان مثلا جاء يعتكف تطوعا، يعتكف 10 أيام وهو يظن أنه ستأتي له بعض الحاجات التي قد تضطره للخروج أو قد يخرج مثلا، فيشترط أنه إذا مات أحد أهله أنه يحضر جنازته، أو أنه يعود من مرض من أهله أو كذا، فهذا الاشتراط يجوز عند أكثر أهل العلم خاصة في التطوع. قال: مسألة عند الشافعي إذا مات وعليه اعتكاف واجب فثلاثة أقوال: أصحها لا يعتكف عنه ولا يطعم إلا أن يكون الاعتكاف بصوم فيطعم لأجل الصوم لا لأجل الاعتكاف، معنى إذا نذر أن يعتكف وهو صائم. قال: والثاني يطعم عنه من تركته لكل يوم مد، والثالث يعتكف عنه وليه كما في الصوم، وبه قال أبو ثور وعائشة بن عباس. وعند الحكم إذا كان عليه اعتكاف 30 يوما يطعم 60 مسكينا، 30 لأجل الاعتكاف و30 لأجل الصوم. وعند أبي حنيفة يطعم عنه كل يوم نصف صاع. الآن هذه المسألة إذا كان عليه اعتكاف واجب، اعتكاف واجب معنى نذر، نذر أن يعتكف في مكان من مكان ما، فهذا يجب عليه أن يوفي بنذره كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعمر: أوفي بنذره، مع أنه نذر في الجاهلية، قال: نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك. فكيف إذا كان معنى اشترط أو نذر أنه يعتكف في المسجد وهو مسلم؟ فهذا أيضا يلزمه، لأن النذر واجب الوفاء به، واجب أن يوفي به، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، فلا بد أن يوفي بالنذر لأنه قد ألزم نفسه. فإذا نذر أنه يعتكف قال: هذه السنة نذرا علي لله أن يعتكف 10 أيام أو 10 الأواخر من رمضان، ثم مات قبل 10، قبل 10 مات، فهل يعتكف عنه؟ لم يثبت شيء في هذا، ولكن الصوم ثبت. فإن كان اشتراطه اعتكاف مع صوم وهذا يكون في غير رمضان فإنه يقضي أو يصام عنه تلك الأيام التي لم يصمها، أن يكون عليه صوم، جاءت هذه الأيام وهو لم يصم أو لم يعتكف، فإنه يعتكف عنه، أو قال القول الأول يعتكف، والثاني يطعم، والثالث يعتكف عنه وليه. والظاهر أنه لم يثبت شيء في هذا إلا في الصوم، أما الاعتكاف فلم يثبت. فإذا مات فيكون معذور. مثلا عند الشافعي إذا اعتكف العشر الأواخر من شهر رمضان فإنه يخرج منه بغروب الشمس من آخر يوم من شهر رمضان. وعند أبي قلابة هو الجرمي عبد الله بن زيد الجرم، وأبي مجلز وهو يزيد بن حميد، وأبي بكر بن عبد الرحمن وهو من فقهاء المدينة، أبو بكر بن عبد الرحمن بن هشام المخزومي، قال والمطلب بن حنطب وهو من أهل المدينة كذلك، وأحمد، يستحب للمعتكف أن يكون انصرافه من موضع معتكفه إلى مصلاه يوم الفطر. الآن هذه المسألة في خروج المعتكف، متى يخرج المعتكف؟ فالشافعي وجماعة عنده أنه يخرج عند غروب الشمس، إذا غربت الشمس من ليلة العيد فإنه يخرج، يخرج من معتكفه. وقال جماعة أنه يخرج من معتكفه عند انصرافه إلى المصلى، أن يخرج الصباح بعدما يصلي الفجر يذهب إلى مصلى، وجاء ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام لكنه لم يثبت، وجاء عن عبد الله بن عمر، أقصد عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ثابت أنه يخرج من اعتكافه إلى مصلى، جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنه وعن غيره، وأيضا جاء عن عبد الله بن عمر أنه كان يخرج من معتكفه إلى مصلى. لكن إذا كان الإنسان عنده حاجات، عنده مثلا زكاة يريد أن يوزعها، زكاة فطر أو غيره، أو يأتي مثلا بأشياء لأهله، فله أن يخرج في عند غروب الشمس في ليلة العيد، فمن باب الجواز يخرج في هذا، ولا ينقطع اعتكافه، لا ينقطع اعتكافه الذي عينه وهو العشر الأواخر، يخرج عند إذا غربت الشمس. لكن إن أراد السنة فإنه يخرج بعد الصبح، قال معنى يخرج ويذهب إلى المصلى. قال مثلا عند الشافعي إذا حاضت المعتكفة خرجت إلى منزلها وعادت إذا طهرت وبنت، أنا بنت على ما تقدم، أنا ما تقضي. وعند أبي قلابة أنها لا تخرج إلى منزلها بل تضرب جناحا على باب المسجد، فإذا طهرت رجعت إلى المسجد، تضرب جناحا معنى تضرب خيمة على باب المسجد أي بعد باب المسجد على مسجد النساء، الباب الذي يدخل منه النساء، تعمل خيمة وتعتكف فيها، وهذا صعب، والأفضل أنها تخرج إلى منزلها. وإذا استمرت باعتكافها فلها ذلك، لأنه لا دليل على أن الحائض لا تلبث في المسجد، بل جاء ما يدل على جوازه، فقد كانت تلك المرأة التي كانت تأتي عائشة كانت لها خيمة في المسجد، كانت لها خيمة في المسجد، وعادت النساء الحيض ولم ينهاها النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت أيضا كذلك امرأة تقوم المسجد وتنظفه، وكانت أيضا تسكن في المسجد، فلهذا قد يكون نفسها وقد يكون غيره أي الأولى. فلهذا لو كان هناك نهي عن مكث الحائض في المسجد لنهاها النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الأولى لخلاف أهل العلم ولكثرة أهل العلم من يقول أنه لا يجوز، فالأولى لها أن تخرج. قال عند الشافعي: إذا نذر أن يعتكف شهرا بصوم فاعتكف شهرا صائما في قضاء لم يجزه، وعند أبي حنيفة يجزئه، معنى أنه اعتكف نذر أن يعتكف شهرا بصوم فاعتكف شهرا صائما في قضاء، معنى هناك قضاء عليه مثلا رمضان، أو امرأة مثلا عليها رمضان نفست فيه فاعتكفت وصامت في نفسه، معنى نذرت أن تعتكف شهرا بصوم فاعتكفت شهرا لكن صيامها كان قضاء، فهل يجزئها؟ قال الشافعي: لم يجزئه. وعند أبي حنيفة أنه يجزئه. وهذا الظاهر، لأنه لا دليل على المنع، وسواء كان ذلك الصوم صوم قضاء أو نذر، معنى الشافعي منع لأنه جمع بين واجبين، بين نذر وقضاء، بين نذر وقضاء، وإن كان هو في نيته أنه يقضي ذلك الصيام ويجعل الاعتكاف فيه فهذا إن شاء الله ما في شيء. قال: مسألة عند الشافعي ومالك وأبي حنيفة: يجوز أن ينكح المعتكف وينكح، وعند بعض الفقهاء لا يجوز، أن يجوز أن ينكح أي يتزوج، وليس المراد الجماع، لأن الجماع قد تقدم أنه يفسد الاعتكاف، لأن النكاح يطلق على الجماع ويطلق على العقد، على عقد الزواج، وهكذا جاء في القرآن وكذلك في السنة، يطلق على هذا وعلى هذا. فمثلا في إطلاقه على الجماع قول النبي عليه الصلاة والسلام: افعلوا كل شيء إلا النكاح في الحائض، افعلوا كل شيء إلا النكاح، المراد بالنكاح هو هنا الجماع. وقوله مثلا: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، المراد بالنكح هنا العقد. فلهذا يأتي بمعنى العقد، ويأتي بمعنى الوطأ والجماع، ويأتي أيضا بمعناهما معا، لكن هنا الآن المراد به العقد. لا، قال: يجوز أن ينكح المعتكف وينكح، ينكح المعتكف معنى يتزوج، يعقد عقد زواج، فهذا يجوز عند العلماء أنه يعقد وهو في المسجد، يعقد هذا العقد وهو في المسجد، يأتي مثلا ولي المرأة وإلى هذا المكان ويأتي ويعقد معه، أنا يقول له أريد، معنى ليس هناك شرط، مثلا يأتي مأذون، هذا المأذون فقط باب الرسميات، أنا عندما يكون لأجل أن يرسم هذا العقد، وإلا الأصل أن العقد يكون بين العاقد وهو هذا الذي يريد الزواج، وكذلك ولي المرأة، هذا يكون العقد بينهما. وأيضا اشترط كثير من أهل العلم الشهود، أن يشهد على هذا العقد، أن يشهد على هذا العقد. فإذا جاء ولي المرأة مثلا قال له: أزوجك ابنتي، قال: نعم، وأنا موافق على هذا، فهذا يعتبر عقد. أو قال له: تزوجني ابنتك، قال: نعم، فهذا أيضا، أي الولي إذا قال نعم، أو أنا، أو قبول، أو كذا من هذه العبارات التي يعرف أنه رضى، فهذا يعتبر عقد. فيجوز أنه يعقد، لكن ويجوز أيضا أنه ينكح غيره، يكون وليا، معنى هذا الأب مثلا معتكف، فجاء أحد المعتكفين وقال له: أريد أن أتزوج ابنتك، قال: نعم، أزوجك إياها، فهل أنت راض؟ يقول: نعم، مثلا على القول باشتراط القبول والإيجاب. فهذا لا يكفي، مثلا يقول: أريد أن أتزوج ابنتك، هذا سؤال، فإذا رضي الولي فأيضا أكثر أهل العلم يلزمون الناكح أنه أيضا يقبل فيقول قبلت، يقول قبلت هذا النكاح أو أنا موافق على هذا النكاح أو غيرها من الكلمات التي تدل على هذا. فهذه بعض المسائل التي ذكرها المؤلف في باب الاعتكاف، وإن شاء الله تعالى في درس لاحق نأخذ مسائل زكاة الفطر، والله تعالى أعلم.